بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني أولا أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، انتقلنا منذ الحلقة السابقة من البرنامج، وسنواصل إن شاء الله الحوار بهذا الاتجاه للحديث عن مستلزمات موقع الإمامة. حينما نقول الإمامة أسست على حقيقة أنها قانون هداية تكويني كوني عام وشامل، فماذا يستلزم هذا الموقع؟ أشار سماحة السيد الضيف أن أولى مستلزمات هذا الموقع أن تكون الإمامة منصوصة من قبل الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن تكون معصومة، هذا الموقع ينبغي أن يكون معصومة لكي يستطيع أن يمارس دوره وموقعه في الحياة وفي الكون. أن تكون الإمامة دائمة إلى قيام الساعة، لا تغادر الإنسان ولا تغادر أي شوط من أشواط الحياة الإنسانية. أن تكون مؤيدة بلطف الله سبحانه وتعالى. أن تكون أعمال العباد غير محجوبة عن هذا الإمام الذي يمارس هذا الدور الكوني الكبير، وأن يكون أيضا عالما أو ما يطلق عليه بعلم الإمام. لا يوجد في البشر من هو أفضل من هذا الإمام. المدخل الأول الذي استنفدنا الحديث حوله في الحلقة السابقة هو مدخل النص. قلنا هناك أن هناك على الأقل في المنهج الكلامي نوع تعارض أو تقابل بين نظرية النص ونظرية الشورى، وقلنا أن هذا التعارض إنما يقوم على أساس خلل منهجي. حينما نختار المنهج الكلامي فلا نصل إلا إلى هذا التعارض، وحينما نختار منهجا آخر، حينما نرسي قواعد منهج جديد وآخر في دراسة الإمامة، نصل إلى نتائج أخرى. المسألة أيضا في قضية النص وفي القضايا الأخرى في الإمامة ترتبط بطبيعة المنهج الذي نختاره. الآن سؤالي سماحة السيد، حينما نتحدث عن الصفة الثانية، حينما نقول أن الإمامة دائمة إلى قيام الساعة، ماذا نعني؟ أقول قبل أن أسمع جواب السيد الضيف، أقول أننا ربما نستطيع أن نتبين معاني هذه اللازمة من خلال المقدمات الآنفة. قلنا سابقا أن الإمامة قانون تكوين وقانون وحقيقة تهدئ الخلق جميعا، وحقيقة مفروضة على كل كون وبوسع الكون، فبالتالي ينبغي أن تكون مستمرة. إذا كانت قانون وجودي ينبغي أن تكون مستمرة، ولكن لا أدري إذا كان لسماحة السيد الضيف أدلة وإشارات أخرى تعبد هذا المعنى أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن بعد أن آمنا بأن الإنسان بدأ من موقع معين، وبينا بأن هذا الإنسان لم يخلق للبقاء في هذا الموقع، وإنما أيضا له هدف لا بد أن ينتهي إليه، وقلنا أنه في هذه المسيرة للوصول إلى الهدف وهو الحق سبحانه وتعالى يحتاج إلى هداية، وهذه هي فلسفة الوحي. يعني الإنسان لم يزود بحسب إمكاناته ووسائله الحسية والعقلية، لأن الإنسان وسائل المعرفة عنده إما هي الحس وإما هي العقل. طبعا هناك وسائل أخرى ولكنها ليست عامة وإنما هي خاصة. الوسائل الأساسية التي زود بها البشر بنحو عام هي الحواس أولا، والقدرة على التعقل والتفكر والإدراك ثانيا. هذه الوسائل التي أعطيت الإنسان لا تؤهله لأن يتعرف على الهدف الذي لأجله وجد، ولا يستطيع من خلال هذه الوسائل أن يتعرف على الطريق الموصل لذلك الهدف. ومن هنا قلنا أن فلسفة الأديان أولا هي تشخيص الهدف المطلوب للإنسان، وثانيا تشخيص أقرب الطرق الموصلة إلى ذلك الهدف الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالصراط المستقيم. بناء على ذلك، الآن لو أجئنا إلى هذا السؤال، طبعا من المقدمات التي تقدمت كما تفضلتم هو أن الإنسان زود بهدايات ثلاث: الأولى هداية فطرية، الثانية هداية تشريعية، الثالثة هداية تكوينية وهي الإيصال إلى المطلوب. الآن أنا أسأل منكم هذا السؤال، فيما يرتبط بالهداية الأولى والهداية الثانية، هل هما دائمتان مع وجود الإنسان أم منقطعتان؟
طبعا
من الواضح مسلم الهداية الفطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أي بعبارة أخرى أن الهداية الفطرية سنة من السنن الإلهية، والسنن الإلهية غير قابلة للتبديل وغير قابلة للتحويل. وكذلك عندما نأتي إلى الهداية الثانية وهي هداية الوحي، هداية السماء، الهداية التشريعية، هذه الهداية منقطعة أو متصلة؟ الجواب أيضا أن هذه الهداية متصلة إلى قيام الساعة. وإنما يقع بحث بين علمائنا أنه إذا كانت متصلة إلى قيام الساعة، إذن لماذا ختمت بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا ما يجاب عنه في فلسفة ختم الدين الإسلامي، أنه لماذا صار الدين الإسلامي خاتما للأديان ولا يوجد بعده دين آخر، مذهب آخر، شريعة أخرى؟ بنحو الإجمال أجابوا عن ذلك، قالوا أن الإسلام جاء بما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة، فمهما تكاملت البشرية في درجات سيرها المادي والمعنوي فإنها لا تصل إلى موقع تتجاوز معطيات الدين الإسلامي. وإلا لو كان يعلم الحق سبحانه وتعالى أن البشرية في سيرها التكاملي المادي أو المعنوي تصل إلى مرحلة تتجاوز المعطيات التي جاء بها الدين الإسلامي، نفس القانون الذي كان يقول أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يهدي البشر من خلال هداية تشريعية، نفس ذلك القانون كان يقول أنه الله سبحانه وتعالى يبعث ماذا؟ يبعث نبيا جديدا وبشريعة جديدة. فلهذا أنتم تجدون في القرآن الكريم هذا المعنى واضح جدا في أول سورة البقرة في الآية المباركة هكذا تقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هنا المطلوب: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. إذن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يهدي هذه القافلة إلى شاطئ الأمن الإلهي، إلى القرب الإلهي. فإذا كانت البشرية تصل إلى درجة تتجاوز الدين الإسلامي بمقتضى ما كتبه على نفسه، كان يبعث لها ماذا؟ شريعة جديدة. إذن من حيث أنه لم يبعث، نستكشف أن البشرية مهما تكاملت لا تستطيع أن تتجاوز معطيات الدين الإسلامي. فإذا كانت الهداية الفطرية دائمة والهداية التشريعية دائمة، ونحن أيضا بينا من المقدمات السابقة أن الهداية التي أوكلت إلى الإمام أيضا هي هداية ماذا؟ هداية تكوينية، يعني السنة من السنن الإلهية. فإذا كانت السنة من السنن الإلهية تكون دائمة أو تكون منقطعة؟ من الواضح أنها تكون هداية دائمة وليست منقطعة. هذا هو التوجيه العقلي لدوام الهداية التي يقوم بها الإمام. أما الأدلة الخاصة، الأدلة النقلية على ذلك، أما فيما يرتبط بالقرآن الكريم فنفس الآية المباركة التي قرأناها: ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فالجواب لم يأتي من الحق سبحانه وتعالى أنه مختص بك، بل قالت هناك مانع. ما هو المانع؟ المانع هو الظلم، فمن لم يكن ظالم فإنه يستحق هذا المقام. أما عندما نأتي إلى الأدلة الخاصة التي وردت في المقام، هناك روايات كثيرة وردت في الكافي تشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الروايات أن أكتفي ببعض هذه الروايات. الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم عليه السلام إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله.
نعم، جميل جدا.
الرواية صريحة جدا بأنه، التفتوا جيدا، القضية ليست قضية أنه يقود السياسة أو بحث آخر، لا، القضية قضية مرتبطة بنظام التكوين، لأن هذا الإنسان وجد ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الهدف هو القرب الإلهي. هنا تجد بأنه وظيفة الإمام هي ماذا؟ هي إيصال الناس إلى القرب الإلهي. إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله وهو حجته على عباده، ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة لله على عباده. هذه رواية في الجزء الأول من الكافي صفحة 179. رواية أخرى هاي الروايات طبعا الرواية التي أقرأها هذه الروايات بعد ليست اختصاصها بالإمامة، لأنكم إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الإمام عليه أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ليست الحاجة إليه للهداية، واحدة من أهم وظائفه ومسؤولياته هي الهداية التكوينية، وإلا فإن نظام الوجود إنما يأخذ الفيض من الله سبحانه وتعالى من خلال مسيرة معينة، من خلال واسطة معينة. هذا المثال الذي ذكرناه لكم فيما سبق إذا تتذكرون قلنا الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يرفع العطش من غير التوسل بوسيلة، ولكن أبت حكمته أن يجري الأمور إلا بأسبابها، بأسباب خاصة. هسه الآن الله سبحانه وتعالى جعل السبيل لرفع العطش هو الماء، وجعل السبيل لتحقق الإحراق هو النار، وهكذا وابتغوا إليه الوسيلة. الآن السؤال المطروح هنا هو هذا، وهو أن هذا نظام الوجود، نظام الوجود الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يعطيه الفيض آنا فآن، لأنه في كل آن يحتاج إلى الفيض الإلهي، هل جعله من مسيرة معينة أو لم يجعله من مسيرة معينة، جعله مباشرة؟ صريح الأدلة العقلية وصريح الآيات القرآنية الفيض الإلهي، هل جعله من مسيرة معينة أو لم يجعله من مسيرة معينة، جعله مباشرة؟ صريح الأدلة العقلية وصريح الآيات القرآنية يثبت هذه الحقيقة، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أنا أقوم بأعمالي من خلال ماذا؟ من خلال خليفة. التفتوا جيدا هذه الآية المباركة، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مو أن هذا الإنسان خليفة الله في أرضه، يعني فقط هو مستخلف في الأرض، لا، الإنسان هذا الخليفة موقعه في الأرض، وإن كان هو خليفة الله في كل نظام الوجود. وبعبارة لغوية هذه في الأرض قيد الخليفة لقيد الجعل، يقولون في إني جاعل في إني جاعل في الأرض خليفة، هذه في الأرض مو خلافته في الأرض، وإنما موقع وجوده الأرض، فهو خليفة الله سواء من هم في الأرض أو في غير الأرض، ولكن هذا الموجود سنخ موجود ماذا؟ أين يعيش؟
أقول يعني ماذا نعني في الأرض غير الأرض؟ يعني غير الأرض مفهوم، أما غير الأرض ماذا نعني؟
يعني بعبارة أخرى أن الملائكة أيضا الله سبحانه وتعالى يوصل إليهم الفيض مباشرة أو من خلال واسطة، بعد الموجودات الملائكية ليست موجودات أرضية، وإنما موجودات ماذا؟ ما فوق الأرض السماوية. ها الآن السؤال المطروح، الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يعلمهم شيء، يريد أن يعلمهم شيء، يريد أن يوصل إليهم شيء، يوصله مباشرة أو من خلال إنسان؟ فلهذا قالت الآية المباركة وعلم آدم الأسماء، فإذا المعلم لآدم من هو؟
الله سبحانه وتعالى.
ثم قال يا آدم أنبئهم، والله ما كان يستطيع أن ينبئ الملائكة، لا، إنما يريد أن يبين بأنه النظرية نظرية وثائق وأسباب. إذن تلك الآية المباركة وآيات أخرى تريد أن تثبت لنا حقيقة، وهي أن الله اقتضت حكمته، كما أنه العطش لا يرتفع إلا من خلال شرب الماء، أيضا نظام الوجود لا يدار إلا من خلال خليفة، وهذا الخليفة ليس موجودا غير أرضي، بل هو موجود ماذا؟ موجود أرضي. وهذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الروايات قلت لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، انهدمت. قلت، قال الرواية الأخرى عن الإمام الرضا، قال قلت له أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال لا. قلت فإنا نروى، ينقل لنا عن أبي عبد الله الصادق أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على العباد، فقال لا، لا تبقى، إذن لساخت.
نعم.
إذا الإمام سلام الله عليه ما يريد أن يقول إذا كانوا هناك مؤمنون عباد جيدون أنا موجود، أما إذا ما موجودين بعد لا حاجة لي، لا لا لا، يريد أن يقول هذا النظام يحتاج ماذا إلى وجودي، كما أن رفع العطش يحتاج إلى ماذا، يحتاج إلى وجود الماء، وهكذا روايات من هذا القبيل. ثم هاي الرواية هاي في باب أن الأرض لا تخلو من حجة، روايات أخرى قال عن أبي عبد الله الصادق قال لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه، وهذا معنى ما قاله سيد الطرطبائي رحمة الله تعالى عليه أن الأرض وفيه الناس لا تخلو عن إمام الحق. لماذا؟ لأنه إحنا نتكلم في الهداية التكوينية وهي الإيصال إلى المطلوب، فإذا كان ولو فرد واحد
ينبغي أن يكون الدليل على
ينبغي أن يكون له دليل وموصل إلى المطلوب. حس هناك بعد أدلة وروايات أخرى الآن لعله الوقت ما أدري يسعنا أو لا.
هناك سماحة السيد الضيف إلى نهاية اللقاء 4 دقائق كما يبدو، لذلك أستغل هذه الفرصة لأنتقل ولو بشكل أولي إلى المستلزم الثالث أو اللازمة الثالثة لموقع الإمامة. قلنا بأن الإمام في اللازمة الثالثة يكون مؤيدا من قبل الله سبحانه وتعالى، ماذا نعني بهذه النقطة؟
أحسنتم، فيما يرتبط بأن الإمام لابد أن يكون مؤيدا من قبل الله سبحانه وتعالى، ما هو مرادنا من التأييد الإلهي؟ فيما يرتبط بالتأييد الإلهي هناك معاني متعددة، ولكن نحن عندما نقول أن الإمام مؤيد يعني أن الإمام زود بقوة إضافية، بهذه القوة يستطيع أن يؤدي مهمته. أنا أضرب لك مثال، شوفوا الآن أنا وأنت عندنا مجموعة من القوى، عندنا سمع، عندنا بصر، عندنا هذه الحواس الظاهرة، لو فقدنا حسا من هذه الحواس نفقد تلك الوسائل أو المعارف المرتبطة بذلك الحس، وهذه هي القاعدة المعروفة من فقد حسا فقد علما. إذن من يملك 4 حواس يعني 4 قوى معناه ذلك أنه يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال والبعض الآخر المرتبطة بالقوى الأخرى لا يستطيع. نحن نريد أن ندعي أن القرآن الكريم والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تثبت هذه الحقيقة، وهي أنهم زودوا بقوة، هذه القوة تؤهلهم لأن يقوموا بهذه المهمة التي أوكلت إليهم، وهذا ما عبرت عنه الآيات والروايات بروح القدس، هاي القوة القدسية التي نقول أنها موجودة في الإمام، أو الروح، روح القدس الذي أيد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيد به الأئمة، هذا هو التسديد الإلهي للنبوة والإمامة.
نعم، وتبدو أن يعني النتيجة منطقية وطبيعية مع المقدمات الآن المذكورة عن يعني حينما نريد الإمام أن يقوم بهذا الدور فينبغي أن
يكون
قوة،
يحتاج أن يكون مقومات موجودة.
نعم.
عنده.
نعم، أعود في نهاية هذه الحلقة لكي ألخص ما مر فيها من خلال نقطة أساسية، أشار سماحة السيد الباحث إلى أن الإمامة دائمية إلى قيام الساعة، وهذه أيضا تحصيل حاصل لما مر من مقدمات في هذا البحث، إذ أشار الباحث إلى أن هناك 3 أنواع من الهداية، هي الهداية الفطرية والهداية التشريعية والهداية التكوينية، طبعا والإمامة ترتبط بالهداية الثالثة الهداية التكوينية، وطالما كانت هذه الأنواع من الهداية الثابتة ومرافقة للإنسان على مر وجوده في هذه الأرض، فإذا ستكون الحاجة إلى الإمام كذلك ثابتة طالما كانت هناك طالما كان هناك إنسان على الأرض. وقد وجميل في الأمر أن الروايات الواردة عن مدرسة أمة أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم أجمعين أشارت لهذا المعنى بشكل جميل ودقيق وواضح ومباشر. الحقيقة الثانية التي انتقل إليها سماحة السيد الباحث أو اللازمة الثالثة أو الأخرى هي أن الأمة مؤيدين من قبل الله سبحانه وتعالى، وأيضا بدت هذه اللازمة منطقية ومنسجمة مع المقدمات المشار إليها في منهج البحث، إذ حينما نطلب من الإمام أن يقوم بهذا الدور وحينما يكون للإمام هذا الدور فينبغي أن تكون له تلك القوة التي تؤهله للقيام بهذا الدور، فإذا المسألة منطقية وطبيعية. أقول أمامنا
الشواهد يعني على هذه
الدعوة. نعم، المؤيدات لهذه الدعوة، أقول تبقى مسألة المؤيدات استنفاد اللوازم الأخرى، هذه الأمور كلها جميعا نتركها إن شاء الله ونواصل الحوار حولها في الحلقة القادمة بإذن الله. في نهاية اللحظات الأخيرة لا أملك إلا أن أجدد الشكر لسماحة السيد كمال الحيدري وكذلك للسيد هادي تراخشي من الإخراج، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، حتى نلتقي نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.